إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جاء من حديث ثوبان رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. وروى الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله عز وجل وأخذتم أذناب البقر، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وفي حديث ابن عمر عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من سوى أنفسهم، قال: فيأخذ بعض ما في أيديهم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الذي ينظر في هذه الأحاديث وفي أمثالها مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أعلام النبوة ودلائلها من أن أعداء الإسلام سيتسلطون على هذه الأمة ويحصل لهم شيء من ذلك، ثم ينظر في واقع الأمة الإسلامية يكاد قلبه يتقطع حسرة مما يحصل لأهل الإسلام من الضعف والعجز والذل. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول في كتابه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ويقول الله جل وعلا: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تسلط الأعداء حتى نجحوا في تفريق هذه الأمة وفي كسر شوكتها وفي تمزيق شملها وفي قتل رجالها وانتهاك أعراضها، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فجيوش أهل الإسلام تمزقت وتشرذمت، كم من الناس الذين أزهقت أرواحهم، مئات الآلاف في بلاد أهل الإسلام في أيامنا سفكت دماؤهم، وهكذا مئات الآلاف هدمت مساكنهم، وهكذا مئات الآلاف أخرجوا من ديارهم، وهذا كله من تسلط أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، سواء كان من أنفسهم مباشرة أو عن طريق أعوانهم من المنافقين أو من الرافضة المجوس الذين لا يدعون أو لا يتركون في لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ومع ذلك معاشر المؤمنين، إنه لا يجب أو لا يجوز أن يتسرب إلى قلب المؤمن اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، اليأس من نصر الله عز وجل، فإن الله عز وجل بيّن في كتابه وهكذا على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحق باق ما بقيت السماوات والأرض، أليس الله جل وعلا يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وكم من البشارات العظيمة التي يبشرنا بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن المستقبل للإسلام مهما حصل من الضعف، مهما حصل من التسلط، فإنه لا يجوز للمؤمن أن يعتقد أن الكافرين سيستمر انتصارهم وسيدوم هيمنتهم، فإن النصر للإسلام والمستقبل لهذا الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه، وجاء عند الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. قال أهل العلم عند هذا الحديث: أي جمع الله له الأرض وقربها إليه، قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، قال: وإن ملك أمتي سيبلغ لي ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي الذهب والفضة، ما يملكه فارس والروم. ولهذا جاء في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وفي مسند الإمام أحمد وغيره عن جماعة من الصحابة منهم المقداد بن الأسود وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أي هذا الدين، حتى لا يدع بيت مدر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين، إما بعز عزيز أو إما بذل ذليل. قال: إما عز يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، وإما ذل يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. صححه العلامة الألباني رحمه الله. هذا الذي يبعث في أنفس أهل الإيمان التفاؤل، وأن العاقبة للمتقين مهما حصل من التمحيص ومهما حصل من الابتلاء. بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإسلام يفتحون مدن الكافرين من الفرس والروم، ومنها ما فتح ومنها ما يكون في آخر الزمان. فقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أبي داود وأحمد، أو عند الإمام أحمد بسند حسنه العلامة الألباني، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أول، القسطنطينية أم رومية؟ والقسطنطينية هي التي تسمى بإسطنبول، ورومية هي أكبر مدن إيطاليا في أيامنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل القسطنطينية، وقد فتحت هذه المدينة في زمن السلطان العثماني محمد الفاتح في القرن الثامن الهجري على يد ذلك السلطان رحمه الله تعالى. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة. وهذه المدينة المراد بها القسطنطينية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يغزو هذه المدينة 70,000 من بني إسحاق، وفي رواية من بني إسماعيل، وهي الرواية الثابتة الصحيحة، وعلى صحة رواية من بني إسحاق. هذا يدل على انتشار الإسلام وكثرة أهل الإسلام، فإن الذين يغزونها أصلهم من بني إسحاق، أي ممن دخل الإسلام من الروم. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزو هذه المدينة 70,000 من بني إسحاق. لا، فإذا وصلوا إليها لم يرموا بسهم ولم يضربوا بسيف، وإنما يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر. قال: فيسقط جانبها الذي في البر، ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر، ثم يقولون الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر. قال: فيفتح لهم فيدخلون ويغنمون. قال: فبينما هم كذلك إذ يسمعون الصريخ يقول: إن الدجال قد خرج، إن الدجال قد خرج. قال: فيرجعون ويتركونها كما كانت، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أحمد شاكر رحمه الله كما في شرحه لمسند الإمام أحمد، قال: وهذا الفتح هو الفتح الأعظم الذي يكون قبل قيام الساعة، وما حصل من ذلك السلطان إنما هو تمهيد لذلك الفتح، وإلا فإنها قد رجعت بعد ذلك تحت سيطرتهم وبين أيديهم. ولكن لتعلم عبد الله أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرنا أن هذا الإسلام ينتشر هنا وهناك، وأن العاقبة للتقوى، وأن العاقبة للتقوى، فيدخل الناس في دين الله أفواجا. وما أكثر الذين يدخلون في دين الإسلام في هذه العصور المتأخرة، ترى اليهود والنصارى يسعون في إخراج أهل الإسلام من دينهم ومن إسلامهم، ويحصل العكس، فكثير منهم بالآلاف يدخلون في دين الإسلام، سواء كان في آسيا أو في أوروبا أو في أمريكا، بل في الأيام الأخيرة يدخلون بأعداد متزايدة وبأعداد هائلة، مما أقض مضاجع الكافرين، ومما أشغل بالهم، ومما جعلهم يدبرون ليلا ونهارا، ويحكمون الخطط ويبرمونها لإبادة أهل الإسلام وإبعادهم عن إسلامهم. أيها المؤمنون عباد الله، وعدنا الله تبارك وتعالى بالنصر والتمكين، ووعدنا بالعزة والتأييد إن نحن استقمنا على دينه واتبعنا نهج نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله جل وعلا وعدنا بالتمكين، ووعدنا بالخلافة، ووعدنا بالأمن والأمان، واشترط علينا الإيمان والتوحيد والعبادة والعمل الصالح. وهذه الخلافة يجب أن نؤمن أنها لا بد أن تعود كما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي تلك القرون المفضلة، وأن العاقبة للإسلام وأهله جاء عند الإمام أحمد وجاء عند أبي داود الطيالسي من حديث حذيفة رضي الله عنه بسند حسنه العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فيكم ما تشاء، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكاً عاضاً، وفي رواية عضوضاً، أي ملكاً وراثياً، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. قال: ثم يكون ملكاً جبرياً، أي ملكاً دكتاتورياً بالقوة والحديد والنار، ثم يكون ملكاً جبرياً. قال: ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. وليست هذه الخلافة خلافة الخوارج التي يدعونها والتي يزعمون في أيامنا أنها هي الخلافة الإسلامية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلافة على منهاج النبوة، على ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليست على البدع والخرافات، وليست على الباطل والمنكر، وليست على سفك الدماء المحرمة وانتهاك الأعراض وترويع الآمنين. فالله جل وعلا وعدنا بهذه الخلافة، لكن إذا رجعنا إلى دينه واستقمنا على شرعه وطبقنا أحكامه في كل صغير وكبير وفي كل قليل وكثير. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إذا علمنا أن المستقبل للإسلام فيجب أن نعمل للإسلام وأن نتمسك بالإسلام ظاهرًا وباطنًا. قال الله جل وعلا فيما كان يستفتح به نبينا خطبه كلها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي لازم الإسلام ظاهرًا وباطنًا، عيشوا على الإسلام حتى يتوفاكم الله تبارك وتعالى. وإذا قرأت في الأحاديث الكثيرة ترى أن البشارات، أي بشارات النصر والتأييد وبشارات التمكين، كثيرة، لكن لا تكون إلا لأهل الحق، لا تكون إلا لأهل التوحيد، لا تكون إلا لأهل الدين، لا تكون إلا لأهل الصلاح. ولهذا جاء في الأحاديث الكثيرة التي قال عنها بعض أهل العلم بأنها متواترة أنه يأتي في آخر الزمان رجل من آل البيت يحكم بالإسلام، يحكم بالإسلام وهو المهدي الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلحه الله عز وجل في ليلة، اسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وجورًا كما في الأحاديث الصحاح. وليس بذلك المهدي الذي يدعيه الرافضة وهو في سردابهم في سامراء، وإنما هو مهدي يسير على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يحكم بدين الله تبارك وتعالى فيرفع ذلك الظلم وذلك الجور، ويحكم بالعدل ويحكم بالقسط، وتحصل الخيرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح أنه يحصل الخير في زمنه ويفيض المال حتى لا يجد صاحب الصدقة من يعطي صدقته كما في الأحاديث الكثيرة. وقرب قيام الساعة يشاء الله عز وجل أن ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ليحكم بهذا الدين العظيم، ويكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل إلا الإسلام، ويهلك الله عز وجل الملل كلها إلا الإسلام، يهلك الله الملل كلها إلا الإسلام. فإذا كنا ممن يؤمن بهذه الأحاديث فعلينا عباد الله أن نعمل لهذا الدين وأن نتمسك به في أنفسنا وفي أهالينا، فإن كثيرًا من المسلمين قد تحللوا من هذا الدين وتركوا تعاليمه وفرطوا في واجباته وصاروا يتشبهون بأعداء الإسلام، حتى شغل المسلمون بأنفسهم وتركوا أعداءهم. من الذي يتحدث في أيامنا عما يصنعه اليهود بالمسلمين في أرض فلسطين؟ لا أحد، لأن اليهود قد نجحوا في ضرب أهل الإسلام في كل بلد، فصار المسلم لا يأمن في بلده ولا في دولته ولا في مدينته من شدة الفتن ومن شدة الشرور. صار المسلمون في هرج ومرج وقتل وقتال وسفك للدماء، كل ذلك بتسليط أعداء الله عز وجل وبنشر أفكارهم التي أرادوها لتفريق الأمة الإسلامية وإبعادها عن عقيدتها. فعلينا عباد الله أن نرجع إلى الله عز وجل وأن نعتصم بشرع الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذا أردنا النصر والتمكين والتأييد علينا أن نعتصم بالكتاب والسنة، فنترك البدع جانبا والعصبيات والحزبيات والقوميات والأفكار الهدامة، ونعظم شرع الله جل وعلا ونتمسك به، فإذا حصل ذلك أكرمنا الله بالنصر والتأييد. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويقول سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فلا مخرج للأمة إلا أن تتوب إلى خالقها وباريها وتتمسك بشرعه سبحانه، فهو الذي يكشف الغمة، وهو الذي يفرج الكرب، وهو الذي يحل في أوساط الأمم وفي أوساط الشعوب الأمن والأمان والرخاء والسعادة والحياة الطيبة. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يدفع عنا وعنكم وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.